الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، الدرس 55 من الدرس الأسبوعي القواعد الحسن المتعلقة بتفسير القرآن للسعدي رحمه الله. قال: القاعدة 64: الأمور العارضة التي لا قرار لها بسبب المزعجات أو الشبهات قد ترد على الحق، والأمور اليقينية ولكن سرعان ما تضمحل وتزول. وهذه قاعدة مهمة، فإن الإنسان تطرأ عليه الطوارئ من الوساوس أو الظنون، إما لتأخر النصر أو لتباطؤ ظهور الحق، ومع ذلك على الإنسان أن ينظر إلى من سلفه من الأنبياء والمرسلين والصالحين فيجعلهم قدوة له. أولئك الذين هدى الله بهداهم اقتده، ويتميز بهم إلى أن النصر آت لا محالة، نصر المؤمنين وإن تأخر، وظهور الحق وإن تأخر، وأن الباطل لجلج وإن ظهر في مبدئه. قال: وهذه قاعدة شريفة جليلة قد وردت في عدة مواضع من القرآن، فمن لم يحكمها حصل له من الغلط في فهم بعض الآيات ما أوجب الخروج عن ظاهر النص، ومن عرف حكمة الله تعالى في ورودها على الحق الصريح لأسباب مزعجة تدفعها أو لشبه قوية تحدثها، ثم بعد هذا إذا رجع إلى اليقين والحق الصريح وتقابل الحق والباطل فزهق الباطل وثبت الحق حصلت العاقبة الحسنة وزيادة الإيمان واليقين، فكان في ذلك التقدير حكما بالغة وأيادي سابقة. ولنمثل لهذا أمثلة، فمنها أن الرسل صلوات الله وسلامه عليهم أكمل الخلق إيمانا ويقينا وتصديقا بوعد الله ووعيده، وهذا أمر يجب على الأمم أن يعتقدوا في الرسل أنهم قد بلغوا ذروته العليا وأنهم معصومون من ضده. ولكن ذكر الله في بعض الآيات أنه قد يعرض من الأمور المزعجة المنافية حسا لما علم يقينا ما يوجب لهؤلاء الكمل أن يستبطئوا معه النصر ويقولون: متى نصر الله؟ أي لشدة صولة الباطل ربما يقول المؤمن: متى نصر الله؟ ليس أنه شك في الله وفي قدرته وفي وعده، ولكن استمرار الباطل هذا الزمن الطويل. وقد يقع في هذه الحالة على القلوب شيء من عوارض اليأس بحسب قوة الواردات وتأثيرها في القلوب، ثم في أسرع وقت تنجلي هذه الحال ويصير لنصر الله وصدق موعيده من الواقع والبشارة والآثار العجيبة أمر كبير لا يحصل بدون هذه الحالة. ولهذا قال تعالى: حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا. فهذا الوارد الذي لا قرار له ولما حقت الحقائق اضمحل وتلاشى لا ينكر، ويطلب للآيات تأويلات مخالفة لظاهرها. كأن السعدي رحمه الله يذهب إلى أن الرسل هم الذين ظنوا أنهم قد كذبوا، وهذا التفسير يخالفه غيره. إنما ظن قومهم أنهم قد كذبوهم، أو ظن الرسل أن قومهم قد كذبوهم، هذه تأويلات قالها بعض أهل العلم. ومن هذا الباب بل في صريح قوله تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته، أي إذا قرأ ألقى الشيطان قراءة يعمي بها على الناس. ولذلك بعضهم يثبت قصة الغرانيق لا من حيث أن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي قال تلك الغرانيق العلا وإن شفاعتهم لترتجى، ولكن الشيطان هو الذي تكلم بهذا الكلام، فظن المشركون أن النبي صلى الله عليه وسلم الذي تكلم بهذا الكلام، لكن ينسخ الله ما يلقي الشيطان. يلقي من الشبه ما يعارض اليقين، ثم ذكر الحكم العظيمة المترتبة على هذا الإلقاء، وأن نهاية الأمر وعاقبته أن الله يبطل ما يلقي الشيطان ويحكم آياته، والله عليم حكيم. فقد أخبر بوقوع هذا الأمر لجميع الرسل والأنبياء لهذه الحكم التي ذكرها، فمن أنكر وقوع ذلك بناء على أن الرسل لا ريب ولا شك معصومون وظن أن هذا ينافي العصمة فقد غلط أو غلط أكبر غلط. ولو فهم أن الأمور العارضة لا تؤثر في الأمور الثابتة لم يقل قولا يخالف فيه الواقع وخالف نص الآيات الكريمات. ومن هذا على أحد قوله المفسرين قوله تعالى فظن أن لن نقدر عليه، وأنه ظن عرض في الحال ثم زال، يعني استيقن أن لن نقدر عليه بحيث أن الله عز وجل لن يضيق عليه كما هو قول جماهير المفسرين. ليس معنى ذلك أنه ظن أن قدرة الله لا تناله، نظير الوسواس العارض في أصل الإيمان التي يكررها العبد حين ترد قلبه، ولكن إيمانه ويقينه يزيلها ويذهبها. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم عندما شكا إليه أصحاب هذا الحالة التي أقلقتهم مبشرا لهم الحمد لله الذي رد كيده إلى الوسوسة، حديث ابن عباس أخرجه أحمد وأبو داود صحيح المسند. ويشبه هذه العوارض التي تعرض في إرادات الإيمان لقوة وارد من شهوة أو غضب، وأن المؤمن كامل الإيمان قد يرد في قلبه هم وإرادة لفعل بعض المعاصي التي تنافي الإيمان الواجب، ثم يأتي برهان الإيمان وقوة ما مع العبد من الإنابة التامة فيدفع هذا العارض. ومن هذا قوله تعالى عن يوسف ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه، وهو أنه لما رجع إلى ما معه من الإيمان ومراقبة الله وخوفه ورجائه دفع عنه هذا الهم واضمحل وصارت إرادته التامة فيما يرضي ربه. ولهذا بعد المعالجة الشديدة التي لا يصبر عليها إلا الخواص من الخلق قال صلى الله عليه وسلم ربي السجن أحب إلي مما يدعونني إليه. وكان أحد السبع الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله رجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله، حديث أبي هريرة المتفق عليه. وقال تعالى إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون، يعني قد تأتي الوسوسة قد يأتي الخاطرة، لكن من الذي يسلم؟ الذي يسلم هو الذي لا تتجارى به حتى توقعه في الشر، أما الوسوسة الخاطرة هذه قد لا يسلم منها أحد. وربما كان حال المؤمن أن يعود إلى الاستغفار ولذلك ازداد إيمانه. قال يشمل الطائف الذي يعرض في أصل الإيمان والذي يعرض في إرادته، فإذا مسهم تذكروا ما يجب من يقين الإيمان ومن واجباته فأبصروا فرجع الشيطان خاسئا وهو حسير. ولعل هذا من قول لوط عليه السلام أو آوي إلى ركن شديد، وقول النبي صلى الله عليه وسلم رحم الله لوطا لقد كان يأوي إلى ركن شديد، حديث أبي هريرة متفق عليه. يعني وهو الله القوي العزيز، لكن غلب على لوط صلى الله عليه وسلم تلك الحال الحرجة والنظر للأسباب العادية فقال ما قال مع علمه التام بقوة ذي العظمة والجلال. المهم أن هذه العوارض لا تستقر في قلب المؤمن ولا يكون لها أثر على عقيدته، والضعف الإنساني قد يطرأ على كل أحد لكن يدفع بالعودة إلى الله عز وجل واستحضار أن الله عز وجل ما كان ليديل أهل الباطل على أهل الحق إدالة ينصرون بها ويظهرون، إنما هو ابتلاء واختبار. قال القاعدة 65 قد أرشد القرآن إلى منع الأمر المباح إذا كان يفضي إلى المحرم أو ترك واجب، وهذه تسمى بقاعدة سد الذرائع، وإن شئت أن تقول الوسائل لها أحكام المقاصد، فإذا كان المقصد حلالا كانت وسيلته حلال وإذا كان حراما كانت وسيلته حراما. وفي نفس الوقت كل سبيل يوصل إلى الشر فيسد، ولذلك أمر الله بغض البصر لأنه يوصل إلى الزنا، وأمر الله سبحانه وتعالى بالبعد عن الخمر لما يوصل إليه. قال: وهذه القاعدة وردت في القرآن في مواضع متعددة، وهي من قاعدة الوسائل لها أحكام المقاصد، فمنها قوله تعالى: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم، مع أنهم كفار وآلهتهم آلهة سوء، لكن إذا كان سبها يفضي إلى سب الله يترك ذلك. وقوله تعالى: ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن، لأنها إذا ظهرت الزينة وقع الشر الذي يخافه الناس. وقوله: فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض، لما يؤدي إليه القول من الفتنة على السامع والمسموع منه. وقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع، لأن ذلك يؤدي إلى الإعراض عن الذكر. وقد ورد بعض آيات تدل على هذا الأصل الكبير، فالأمور المباحة هي بحسب ما يتوسل بها إليه، إن توسل بها إلى فعل واجب أو مسنون كانت مأمورا بها، ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، وإن توسل بها إلى فعل محرم، الوسيلة هي الوصول والقرب، وإن توسل بها إلى فعل محرم أو ترك واجب كانت محرمة منهيا عنها، وإنما الأعمال بالنيات الابتدائية والغائية، والله الموفق. يعني الأعمال بالنيات الابتدائية حين يبدأ الإنسان في عمله ومراده الخير، أو الغائية التي من أجلها يعمل العمل ليصل إليه، فلا بد أن تكون النية لله عز وجل. والله يا أخوة، مهما حاولنا يعني في باب فهم القرآن، القرآن علومه واسعة، لكن الإنسان يجاهد نفسه بقدر الاستطاعة، وإلا فعجائبه لا تنقضي وعلومه لا تنتهي. وكم من آية تظنها خاصة السبب وتكون عامة اللفظ، وكم من آية ظاهرها في موضوع وعند التركيز عليها تجد أنها تخرج إلى مواضيع كثيرة. فأمر القرآن أمر عجيب، ما على الإنسان إلا أن يكون متدبرا متعقلا متفكرا فيه، وسيجد فيه البقية من الوعظ والتذكير والوعد والوعيد والأمر والنهي والخبر والاستخبار، بابه عظيم. انظر إلى القصص القرآني تجد أنها تدل على قصة حصلت لنبي من الأنبياء، أو لرسول من الرسل، أو لأمة من الأمم، لكن عند التأمل في شأن هذا القصص تجد فيها العقيدة، تجد فيها التوحيد، تجد فيها الوعظ والتذكير، تجد فيها الترغيب والترهيب، تجد فيها الوعد والوعيد، تجد فيها أمور يتعجب الإنسان. يعني لما وقفت على قصة آدم عليه السلام أردت أن أذكر فقط بعض الفوائد التي فيها وتستنبط منها، فخرجت أكثر من 150 فائدة قصة آدم عليه السلام وما فيها من الآداب والعقائد والأحكام. تجد العجب العجاب، هي قصة ذكرها الله عز وجل في 5 آيات أو 6 آيات من سورة البقرة، ثم يضيف إليها ما في بابها، وإذا بها تخرج منها علوم وفنون في باب العقيدة. تستطيع تتكلم عن التوحيد، تتكلم عن الصفات، تتكلم عن الإيمان بالغيب، تتكلم عن الملائكة، تتكلم عن الشياطين، يعني يصير باب واسع. فالقرآن من علم الله الواسع العظيم، أنزله بعلمه، فما على الإنسان إلا أن يكون متدبرا متعقلا، وسيجد فيه بغيته التي يزداد بها الإيمان ويضمحل بها فتنة الشيطان. ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا، إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا سبيلا. الأمر إلى الله عز وجل ما على الإنسان إلا أن يدعو الله أن يجعل القرآن ربيع قلبه ونور صدره وجلاء حزنه وذهاب همه وغمه، وهذا إنما يكون بالتدبر والتعقل فيما في هذا الكتاب العظيم الذي عجز العرب مع فصاحتهم أن يأتوا بمثل أقصر صورة منه، وعجز العالم مع شدة مكرهم بالإسلام وأهله أن يحرفوه أو يغيروه أو يبدلوه، يعني ما استطاعوا أن يبدلوا منه علامة في تشكيله، فضلا أن يبدلوا كلمة أو جملة أو صورة. ولما جاء بعض المبتدعة إلى أبي عمرو بن العلاء قالوا نريد أن تقرأ لنا وكلم الله موسى تكليما، قال هبوا أني قرأت لكم كما تريدون، يعني ظنوا أنه إذا قرأ هذه الآية بهذا الشكل نفى صفة الكلام عن الله، قال هبوا أني قرأت لكم كما تريدون، فما قولكم في قول الله عز وجل فلما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه، يعني الكلام يعاد الضمير يعود إلى أقرب مذكور، فلو قدر أن المبتدع استطاعوا أن يتلاعبوا بعض آية بحيث يجعلونها شبهة لهم في أمر من الأمور ستجد أن هناك آيات محكمات بينات واضحات جليات ترد على هذه الشبهة التي استدلوا بها، ويكون الأمر أنما ما اشتبه فيه يرد إلى المحكم البين الواضح. فنسأل الله أن يجعلنا من أهل القرآن المتدبرين المتعقلين الفاهمين العاملين الداعين إليه، والحمد لله رب العالمين.